بيت محمد. الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قوات التعبئة الشعبية هي ثروة كبيرة ينبغي الحفاظ عليها. إيران تقول أن على إدارة بايدن أن تعمل على تغيير السياسات الخاطئة لإدارة ترامب. اللواء سلامي يؤكد أن الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو، وإننا نشهد مرحلة أفوله. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قوات التعبئة هي ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الأعداء يفكرون دائما في تدميرها أو جعلها غير فعالة. وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة التعبئة الشعبية، اعتبر آية الله السيد علي الخامنئي أن التعبئة الشعبية هي تراث الإمام الراحل ومظهر من مظاهر الاقتدار الوطني والنقاء والإخلاص والبصيرة والجهاد. وأضاف أن اسم التعبئة يذكر في كل مكان، وهو يتجلى في الدفاع عن الوطن واستقلاله واستقراره، وفي الخدمات الحيوية وقيادة الأنشطة العلمية والتقنيات الجديدة، والإيمان والعزم والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس، وهي كلها بركات من الله وعطاياه التي يجب الحفاظ عليها. أكد الرئيس الإيراني أن الإدارة الأمريكية المقبلة يجب أن تعمل على تغيير السياسات الخاطئة التي انتهجتها الإدارة السابقة على مدى السنوات الأربع الماضية. وأعرب الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن أمله بأن تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة وفي أولى خطواتها بشجب سياسات الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، وكذلك سلوك نهج مختلف مع ممارساته في انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. كما أشار روحاني إلى الذكرى السنوية لتشكيل قوات التعبئة الشعبية في إيران، منوها بدورها المهم في كل المراحل، ومنها سنوات الدفاع المقدس وصون الاستقلال والمصالح الوطنية وتحقيق النمو والتقدم للبلاد وحماية ودعم الشعب. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن العدو يشعر باليأس والإحباط من عدم تمكنه من ضرب إيران، مؤكدا أن الحرب العسكرية خرجت من خياراته، لذا فإنه يستهدف القيم والمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب ودينه وثقافته ومعيشته وصحته. وأضاف اللواء سلامي في بيان أصدره اليوم الأربعاء لمناسبة ذكرى تأسيس قوات التعبئة أن التعبئة في إيران تقف في الساحة للدفاع عن القيم السامية للشعب الإيراني في ظل لقيادة قائد الثورة، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن نهج الجهاد والمقاومة. أبرمت إيران وقطر وثيقة للتعاون الاقتصادي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في دورته السابعة بمدينة إصفهان وسط إيران، وتنص الوثيقة على تشكيل فريق تجاري مشترك وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والسياحة والثقافة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر عقد في محافظة أصفهان وسط إيران برعاية وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان ووزير التجارة والصناعة القطري أحمد الكواري، وبحضور السفير القطري في طهران خليفة بن جاسم الثاني ورئيسي غرفة التجارة في البلدين، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية من الجانبين. هذا الاجتماع تكلل بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.
تشمل الوثيقة عدة قطاعات مثل الشحن والنقل والزراعة والسياحة، خاصة السياحة العلاجية، وهي فرصة مغتنمة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وتنص على تشكيل فريق تجاري مشترك وتعاون أرباب القطاع الخاص من كلا البلدين في إنشاء مراكز تجارية مشتركة، فضلا عن إفادة مستشار تجاري إلى سفارتي البلدين في طهران والدوحة والاستفادة من موانئ بعضهم الآخر لتطوير التبادل التجاري البيني.
بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ستكون إيران رابع دولة ترسل إليها قطر مستشارا تجاريا لتطوير العلاقات الاقتصادية، ما يؤكد وجود إرادة قوية وجادة لتطوير العلاقات في هذا القطاع.
كما تنص المذكرة على تلبية إيران احتياجات الجانب القطري تجاه الأدوية والأجهزة الطبية والتعاون المشترك في مجالات التعليم العالي، وانتفاع الجانب القطري من إمكانية الموانئ والسكك الحديدية في إيران، فضلا عن إبرام اتفاقيات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والثروات الحيوانية والسمكية والبيئية، والاستفادة من خبرات الجانب الإيراني وتشكيل فريق عمل مشترك بهذا الخصوص، بما يسهم في تعزيز التعاون القائم بين البلدين.
قتل عدد من عناصر العصابات الإرهابية الموالية لتركيا وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين بمحافظة حلب السورية. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش لهذه الجماعات، مشيرة إلى إصابة عدد من المدنيين فضلا عن وقوع أضرار مادية في الموقع. يشار إلى أن 5 إرهابيين قتلوا وأصيب العديد منهم جراء انفجار مماثل وقع مؤخرا بمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 7 فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وفي قلقيلية اعتدى مستوطن صهيوني على فلسطينيين قرب إحدى القرى شرق المحافظة، ما أدى لإصابتهما برذوذ. بالمقابل ألقى شبان مقاومون سجاجة حارقة صوب حافلة صهيونية جنوب بيت لحم، فيما اقتحم الاحتلال قرية مراح رباح بالمنطقة ذاتها. في سياق موازن هدمت السلطات الصهيونية منزلين لفلسطينيين جنوب الخليل ضمن حملاتها المتواصلة للاستيلاء على أراضي السكان الأصليين. انتقد نواب عراقيون من مختلف الكتل السياسية صمت الحكومة إزاء استمرار الانتهاكات الأمريكية لسيادة البلاد وفرض السيطرة على أجوائها فضلا عن التحكم بملف التسليح. وأكد عضو لجنة الأمن النيابي قاطع الركابي أن الحكومة لم تهتم بقضية الوجود الأمريكي في العراق رغم مرور شهور على تأييد البرلمان لقرار مغادرة هذه الوحدات، مضيفا أن المجلس لن يبقى صامتا أزاء ذلك. من جهته ذكر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن واشنطن تواصل إهانة السيادة العراقية مع ضعف الدور الحكومي، مشيرا إلى معارضة واشنطن حصول بغداد على منظومة دفاع جوي روسية الصنع لإبقاء أجواء البلاد تحت سيطرتها خدمة لمصالح الصهاينة في المنطقة. وصفت مفوضة حقوق الإنسان بمجلس الأوروبي تصرف الشرطة الفرنسية ضد اللاجئين بعد إزالة خيامهم وسط باريس بالصادمة. وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية الفرنسية فتحت تحقيقا حول استخدام عناصر الأمن القوة ضد قرابة 500 طالب لجوء من أفغانستان حاولوا الاحتماء في خيام بساحة الجمهورية وسط العاصمة. من جهتها رفعت منظمة أطباء بلا حدود شكوى ضد الشرطة الفرنسية لاستخدامها العنف عمدا أثناء تفريق اللاجئين وإتلافها مواد الإغاثة التي وزعت عليهم. وأشارت المنظمة إلى ملاحقة الأمن هذه المجموعات ومطاردتهم بشوارع باريس لساعات، ما تسبب بمحاصرتهم وإصابة بعضهم. أصدر رئيس وزراء إثيوبيا بيانا دعا فيه المجتمع الدولي لعدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية على خلفية المناشدات الدولية لحقن الدماء في إقليم تيغراي. وقال أبي أحمد أن إثيوبيا قادرة على التعامل مع شؤونها الداخلية الخاصة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قوات التعبئة الشعبية هي ثروة كبيرة ينبغي الحفاظ عليها. إيران تقول إن على إدارة بايدن أن تعمل على تغيير السياسات الخاطئة لإدارة ترامب. اللواء سلام يؤكد أن الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو وأننا نشهد مرحلة أفوله. وشكرا وإلى اللقاء.
إلهي قلبي محجوب ونفسي وعقلي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
برنامج بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج الخاص الذي أعد بمناسبة ذكرى رحيل كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي شقيقة الإمام الثامن من أئمة الهدى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وقد ولدت كما ذكر السيد موسى البرزنجي الشافعي صاحب كتاب نزهة الأبرار في نسب أولاد الأئمة الأطهار في المدينة المنورة في غرة شهر ذي القعدة الحرام من عام 173 للهجرة، وتوفيت في العاشر من ربيع الثاني من سنة 200 في بلدة قم. وقد قضت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها حياتها في مدينة جدها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عام 200 للهجرة، وكما يذكر المؤرخون توجه أخوها الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، وفي العام التالي تبعت هذه الشقيقة شقيقها وقادها الشوق إلى لقياه، فتركت ديار جدها وتوجهت إلى بلاد إيران علها تظفر بلقاء أخيها في مدينة مرو، والتي اتخذها المأمون العباسي عاصمة لملكه. ويذكر المؤرخون أن 400 شخص قد رافقوا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها وهي في طريقها من الحجاز إلى إيران، وما إن وصلت هذه القافلة المكرمة إلى مدينة ساوة حتى اعترض طريقها جلاوزة المأمون. توفي بعض أفرادها وقتل بعض وأسر آخرون، فلم يبق مع كريمة أهل البيت عليهم السلام إلا عدد قليل، وقد دس عملاء بني العباس في مدينة ساوة السم للسيدة المعصومة سلام الله عليها، فمرضت إثر ذلك، وهي تعاني من شدة المرض قررت التوجه إلى مدينة قم، والتي وصفها الإمام الكاظم عليه السلام بأنها عش آل محمد ومأوى شيعتهم. وفي مدينة قم عزيزي المستمع حلت السيدة المعصومة سلام الله عليها وحفيدتها ضيوفا على موسى بن خزرج الأشعري، والذي كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، والأشعريون في الأصل من عرب اليمن ومن أتباع أهل البيت عليهم السلام، وقد جاءوا إلى قم في عام 23 للهجرة، وقدم آخرون منهم إلى هذه المدينة على عهد عبد الملك بن مروان الأموي، ونشروا المذهب الجعفري فيها. وهناك رواية أخرى تقول أن الأشعريين وبعدما علموا بوصول كريمة الإمام الهمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام إلى مدينة ساوة توجهوا بأجمعهم إليها، ودعوها إلى قم التي تبعد عن ساوة 10 فراسخ، وأخذ موسى بن خزرج بزمام ناقة السيدة المعصومة سلام الله عليها، وسار الركب إلى حيث قم التي عدها الإمام الصادق عليه السلام حرم أهل البيت الطاهرين عليهم أفضل صلوات المصلين. وبعد 16 أو 17 يوما من الإقامة في مدينة قم ودعت فاطمة المعصومة الحياة، وقضت نحبها كجدتها الزهراء سلام الله عليها حزينة كئيبة. وبرحيلها المفجع أدخلت اللوعة والأسى على قلوب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، لا سيما مضيفوها من آل سعد الأشعري. لازلتم حضرات المستمعين مع هذا البرنامج الخاص الذي أعد بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد وقفة قصيرة نتابع هذا البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، في الأيام القلائل التي قضتها فاطمة المعصومة في مدينة قم، خيم الحزن على قلب السيدة المعصومة عليها السلام، التي كانت تود لقاء أخيها الإمام الرضا عليه السلام. وقد اتخذت هذه السيدة الجليلة محلا لعبادتها في بيت موسى بن خزرج بن سعد الأشعري، وما يزال هذا المكان المقدس باقيا إلى يومنا هذا، وقد تحول إلى مدرسة للعلوم الدينية. وبعد تلك الأيام المثقلة بالأشجان، رحلت هذه السيدة الطاهرة إلى بارئها، وقرر موسى بن خزرج أن يواري جثمانها المقدس في أرض كانت ملكا له تعرف بأرض بابلان. وقد حفر آل سعد قبرا للسيدة المعصومة، وبعد أن أتم تجهيزها جاءوا بنعشها الشريف إلى حيث مكان القبر، وتحادث آل سعد الأشعري بينهم حول من ينزل الجسد الطاهر، واتفقت كلمتهم آخر الأمر على أن يتولى وضع هذه الدرة الثمينة في صدفها رجل مسن من أهل التقوى والصلاح اسمه قادر. وتوجه آل سعد إلى ذلك الرجل التقي، وقبل أن يصلوا إليه طلع عليهم من جانب الصحراء فارسان ملثمان، ما إن اقتربا من مكان القبر حتى نزلا من مركبيهما وأديا صلاة الميت على جثمان السيدة المعصومة عليها السلام، ومن ثم دخلا القبر حيث واراها الثرى وانصرفا، ولم يعرف أحد منهما، بيد أن البعض يحتمل أن يكون الفارسان الإمام الرضا عليه السلام وولده الإمام محمدا الجواد سلام الله عليه. يذكر العلامة المحدث محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار في موسوعته القيمة هذه أن موسى بن خزرج الأشعري قد بنى سقفا ومظلة على قبر السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وبعد أن قدمت السيدة زينب بنت الإمام محمد بن علي الجواد إلى قم اتخذت على المرقد الشريف قبة، وعلى مر العصور والأيام تطور بناء هذا المرقد حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من بناء شامخ وقبة ومآذن تسامق السماء، كما هو الحال في سائر مراقد أهل البيت الأطهار عليهم أفضل صلوات الملك الغفار، والذين تنتشر مراقدهم المقدسة في أسقاع الدنيا، حيث أعزهم الباري تباركت أسماؤه في الدنيا والآخرة، وجعلهم سفن نجاة الأمة، ودعا إلى التمسك بحبلهم المتين، ذلك أنه ما خاب من تمسك بحبلهم وأمن من لجأ إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. حضرات المستمعين، روى العلامة المجلسي في موسوعته بحار الأنوار أن الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال لأحد أصحابه وهو سعد الأشعر القمي: يا سعد، إن لنا عندكم قبرا. فقال سعد: جعلت فداك قبر من؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. روى صاحب كتاب ناسخ التواريخ أن الإمام الثامن عليه السلام قال: من زار المعصومة بقم كمن زارني. والمعصومة لقب هذه السيدة الجليلة التي اسمها فاطمة الكبرى، واسم والدتها السيدة نجمة. وقد أطلق الرضا عليه السلام هذا اللقب المبارك على شقيقته، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عظم شأنها وعلو قدرها. لقد كان للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام مكانة علمية شامخة، وببركة وجود مرقدها الشريف في مدينة قم تأسست في هذه المدينة المقدسة حوزة للعلوم الدينية عريقة، وضع أسسها الجديدة أستاذ الفقهاء والمجتهدين المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي طيب الله ثراه. مستمعينا الكرام، إليكم هذه الحكاية التي تدل على المقام العلم الرفيع للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، حيث روى المرحوم آية الله المستنبط صهر آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره نقلا عن كتاب كشف اللآلي للعالم المحقق صالح بن عرندس الحلي، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، أن قوما من الإمامية قدموا المدينة على عهد الإمام الكاظم عليه السلام، وكانت بحوزتهم أسئلة أرادوا طرحها على هذا الإمام. بيد أنهم لم يجدوا الإمام موسى بن جعفر في بيته، فأعطوا الأسئلة إلى أسرته على أمل أن يظفروا بأجوبتها فيما بعد. فما كان من السيدة فاطمة المعصومة إلا أن ردت على هذه الأسئلة وأعطت أجوبتها بشكل تحريري للسائلين. وعندما عاد أولئك القوم إلى وطنهم لقوا الإمام الكاظم عليه السلام في الطريق وحدثوه بالأمر، ثم عرضوا عليه أجوبة الأسئلة، والتي بعد أن قرأها الإمام الكاظم عليه السلام قال 3 مرات: فداها أبوها. نعم، السيدة المعصومة وهي فتاة صغيرة ترد على أسئلة السائلين، إنها من ذرية قد زقوا العلم زقا ودرجوا في مهابط الوحي والتنزيل، فسلام على هذه السيدة الطاهرة يوم ولدت ويوم رحلت ويوم تبعث حية. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم برنامجا خاصا بمناسبة وفاة السيدة المعصومة سلام الله عليها. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. نرحب بكم حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند محطة أخرى من المحطات التي نتوقف فيها أسبوعيا بين رياض الأدب الإنساني العالمي عبر رواياته الخالدة، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا تجمع بين الفائدة والمتعة. ندعوكم للمتابعة.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تعد ثلاثية نجيب محفوظ وهي بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، والتي كتبها في خلال الفترة بين عام 1956 و57، أفضل مجموعاته القصصية على صعيد المعالجات الاجتماعية، حيث عكس فيها الكاتب رؤاه ووجهات نظره حول الأحداث التاريخية والاتجاهات السياسية والشخصيات ووجهات نظرها المختلفة بشأن الكون والفن والحياة والموت والآخرة والمصير وما إلى ذلك من قضايا كبرى شغلت ذهن الإنسان على مر العصور، حيث صاغ نجيب محفوظ كل ذلك بقلمه المقتدر وبمهارة وبراعة في سوق الأحداث، بحيث لا يشعر القارئ معها بالملل الذي عادة ما يكون النتيجة الطبيعية للسرد المباشر والتقريري للأحداث.
نعم أيها الأفاضل، ويرى النقاد أن الخصوصية الأبرز التي تطالعنا في الثلاثية بلوغ الكاتب فيها ذروة واقعية. بعد أن مرت الرواية عند نجيب محفوظ بثلاث مراحل، هي الرومانسية التاريخية والواقعية الاجتماعية والواقعية الفلسفية، وقد كتبت الثلاثية في المرحلة الثانية حيث تعتبر قمة الواقعية الاجتماعية، فالكاتب يعرض لنا ثلاثة أجيال متتالية في مصر في النصف الأول من القرن العشرين تتجسد في أربع شخصيات. الأولى هي سيد أحمد عبد الجواد الذي يمثل لنا الجيل الأول، الجيل الذي تطغى عليه النزعة القومية من خلال انتمائه إلى حزب الوفد، والذي يتميز أيضا بتدين تقليدي لم يمنع من ارتكاب بعض الهفوات والنزوات الليلية. والثاني هو كمال عبد الجواد، أصغر أفراد الأسرة وممثل جيل الانفتاح والتحرر مع الإسقاطات النفسية التي تركتها الحربان العالميتان الأولى والثانية. والثالث والرابع الأخوان عبد المنعم شوكت وأحمد شوكت حفيدا أحمد عبد الجواد، واللذان دخل معترك السياسة خلال الحربين العالميتين. ويمثل عبد المنعم الجيل المتدين الذي يحمل الفكر الإسلامي للإخوان المسلمين، وأما أحمد فهو ماركسي يحمل الفكر الاشتراكي الاقتصادي.
سمعنا الأفاضل، إن القضايا المطروحة في الثلاثية تظهر مدى عمق المطالعات التي قام بها محفوظ في المجالات الاجتماعية والتاريخية والفلسفية، وكيف ربط بين الواقع والسرد الأدبي، حيث صور لنا قضايا وظواهر ترتبط بمصر والتاريخ والإنسان ومستقبله في مصر. ولذلك فقد عبر خير تعبير عن مشاكل وهموم الجيل المعاصر له، الجيل الذي عبر عنه هو نفسه بأنه جيل الأزمة، فلقد قدم لنا صورة حية عن قيم الطبقة المتوسطة وميولها واتجاهاتها في ثلاثيته، وسعى لأن يصور أحداث المجتمع في قالب ثلاثة أجيال من عائلة واحدة دون أن يفصلها عن النهضات الاجتماعية.
وهو يقدم لنا وصفا في غاية الدقة لشخصيات القصة التي كانت تعيش في الغالب بين الحربين العالميتين، ويطرح من وجهات نظرها أوضاع مصر الاجتماعية الأفكار الأصيلة منها والمستوردة وأزمات الجيل الثوري المثقف ومشاكله وتيارات حزب الوفد السياسية والإخوان المسلمين والماركسيين وما نجم عن ذلك من قضايا وظواهر وإفرازات، ويعرض لنا موقف الشعب المصري من تلك الحركات والأحداث. على أن القضية الأهم التي يدرسها نجيب محفوظ في الثلاثية وفي إطار الواقعية مجموعة من الازدواجيات التي ابتليت بها الطبقة المتوسطة، وتلك الشريحة الواعية والمؤثرة في المجتمع المصري، وهي التناقض الثقافي والازدواجية بين الشرق والغرب، الازدواجية بين الدين التقليدي الموروث والنزعة العلمية، الازدواجية بين السلطة الأبوية وحرية الأولاد، الازدواجية بين الإيمان الظاهري والإيمان العملي، ثم الازدواجية بين الحرية السياسية وقمع الحريات.
ونحن نلاحظ ذلك جليا حينما نرصد التحولات الفكرية لكمال عبد الجواد التي تبدو مدهشة إلى حد كبير، فقد كان في بداية أمره منبهرا بالعلم ولا يرى من مجد وعظمة إلا للعلم، ولذلك نراه يترك الدين جانبا ويتصور أنه بذلك سيزداد قربا من الله، بل إنه ليعلن أن العلم هو الدين الحقيقي، فهو مفتاح أسرار الكون، ولو بعث الأنبياء اليوم لما اختاروا غير العلم دينا. وهكذا يقع كمال في قبضة العلم الحديدية ليفقد دينه وليخسر نفسه، كما يعلن الكاتب ذلك قائلا: ثم تهوي عليها قبضة العلم الحديدية فكانت القاضية، أين الدين؟ لقد ذهب.
أيها الإخوة والأخوات، وأما السلطة الأبوية في ثلاثية بين القصرين لنجيب محفوظ فإنها تمثل حقيقة مرعبة ورمزية في ذات الوقت، فالأولاد يروحون ضحية استبداد الأب كما راحوا من قبل ضحية للاستبداد السياسي، فهاتان الظاهرتان كانتا متلازمتين في المجتمع المصري آنذاك، وهو ما يجسده حديث كمال مع نفسه كخير ما يكون التجسيد، وذلك في قوله: لو لم يكن أبي لم يكن حالي كذلك ولما ازداد سوءا. هذه القوة الجبارة التي يخشاها إلى أبعد الحدود، لماذا وكيف يخاف، وحتى متى يجب أن نبقى مستسلمين لهذا الخوف؟ بل إنه يتصور أن أباه لا يخشى شيئا حتى الله. وأيضا يقول: أيخاف أبي الله؟ لا أتصور أن أبي يخاف شيئا.
لقد بلغت شدة السلطة الأبوية حدا، بحيث أننا نرى كمالا يقرأ سورة الإخلاص بين الحين والآخر ليأمن شر الجن، لأن الجن يخشى كلام الله ولا قوة وسلطة له من نفسه، ولكن كل آيات القرآن لا يمكنها إطفاء ثورة غضب الأب عندما تتفجر لديه براكين هذا الغضب.
أيها الأحبة، تعد السياسة من المحاور الرئيسة في الثلاثية، بل إنها أكثر المسؤوليات الاجتماعية خطورة كما يعبر نجيب محفوظ عن ذلك. فنحن نرى أبطال الرواية وقد ضاقوا ذرعا بالاستبداد وانعدام الحريات، حيث نرى أصواتهم تتردد على لسان الكاتب في قوله: في كل مرة يتطلع الشعب بآماله إلى فئة، ولكن الجلادين يحكمونه دوما بقوة الحراب، ويوحون إليهم قائلين: أنتم شعب عاجز ونحن قيمون وأوصياء عليكم.
وقد انعكس كفاح الشعب المصري المطالب بالاستقلال بقيادة حزب الوفد في الثلاثية ليدرك كمال، الذي كان قد تلقى وجهة نظر الوفد من فهم أخيه الذي استشهد في تظاهرات عام 1919 أن رفاقه يؤمنون بالحركة الوطنية التحررية، ونحن نشهد بوضوح انعدام الحرية السياسية والديمقراطية والانتخابات الحرة وسيادة الفوضى السياسية والنزاعات والصراعات الحزبية بين حزب الوفد والأحرار خلال المناقشات التي كانت تدور بين كمال عبد الجواد وأصدقائه. عليك أن تكون عبدا للحكومة كي يمكنك العيش بهدوء، وعلى أي حال فإن الاعتقال أهون من المحاكمة. ترى متى ستلغى الأحكام العرفية وتعود الأوضاع إلى حالتها العادية على أساس الدستور، ومتى يعاملوننا نحن المصريين كالبشر؟
وهكذا يبدو أن الإرهاب السياسي ومصادرة الحريات كان العامل الرئيس لخيبة الأمل السياسية للجيل المثقف منذ الحرب العالمية الأولى، ولذلك فإن الأوضاع والقيم السائدة لم يكن بمقدورها إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، بل إنها زادت من معاناة الشعب وسادت بينهم حالة الشعور بالفراغ والعبثية وانعدام الهدف في الحياة، وخاصة بالنسبة إلى جيل كمال عبد الجواد، ولذلك نراه يصرخ قائلاً: الحرية مهما يكن من أمر فسأمقت ما حييت الأسر وأعشق الحرية المطلقة.
حضرات المستمعين الأفاضل، وأما الجزء الثالث والأخير من الثلاثية والذي يحمل العنوان السكرية، فإنه يشتمل على نوع من الواقعية الاجتماعية التي تتفاعل بين ثنايا الأحداث من خلال شخصيتين متناقضتين من الناحية العقيدية رغم امتلاكهما لهدف واحد هو محاربة الاستبداد والفقر. إحدى الشخصيتين عبد المنعم شوكت والأخرى أخوه أحمد شوكت، فعبد المنعم يطالب بتغيير جذري على أساس الإسلام الخالص الأصيل، ويرى أن الإذعان لأنظمة الحكم الأخرى ناجم عن ضعف الإيمان، لذلك نراه يطلق بشكل متواصل شعار الإيمان وأن الدين هو العقيدة والشريعة والسياسة.
وأما أحمد شوكت فهو ماركسي يدعو الآخرين إلى الإنسانية والعدالة من منظار الفكر الماركسي، ويطالب بنبذ الفكر الوطني والقومي الضيق، ويبحث عن حل مشكلة الظلم الاجتماعي، ولكن لا في داخل الإنسان وذاته بل من داخل المجتمع نفسه. ويبدو أن الكاتب صمم الجو السائد في القصة بشكل يصور لنا أن الفكر الاشتراكي كان هو الفكر السائد في المجتمع المصري آنذاك، وأنه كان يحظى بالقبول بين شرائح الشعب المختلفة. ويمكننا أن نستنتج أن الانطباع العام بشأن حل مشكلة الفقر والظلم من وجهة نظر الثوريين من كل جناح في قصة السكرية هو تركز السلطة الاقتصادية بيد الدولة وتوزيع الإمكانيات عن طريقها، ولعل هذا هو السبب الذي دفع الشخصية الرئيسة في القصة كمال عبد الجواد الذي كان يعاني من انعدام الإيمان والحيرة والضياع إلى أن يشعر أنه توصل إلى نوع من الحلول، وإذا به يعتبر الشك والإيمان السلبي مثل التصوف نوعا من الهروب من المسؤولية، وذلك في حوار داخلي يقول فيه: هل يمكنك أن تجمع بين أن تكون معلماً نموذجياً وزوجاً مثالياً وثورياً على طول الخط؟
ومع ذلك فإن الثلاثية تنظر إلى المستقبل في ختامها بنوع من التفاؤل، فنحن نلاحظ في السطر الأخير من السكرية، والذي هو في الحقيقة السطر الأخير من الثلاثية برمتها، نلاحظ أن الكاتب يعمد إلى وصف الغروب بكلمات ذات معنى: لون هادئ وناعم كان يمطر من الغروب. وكأننا نفهم من ذلك أن غروب الحيرة والضياع وانعدام الإيمان في نفسي بطل الرواية قد اقترب رويدا رويدا وبزحف بطيء من نهايته.
أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج قمم في الأدب العالمي. في النهاية تقبلوا تحيات مقدمي البرنامج أنا شيماء كريم وزميلي أحمد نجف.
حياكم الله، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
معصوم هاي اختي الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة بصواب اخوها انصابت بجرح المصيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة موقع قبرها يعكس خبرها موقع قبرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة معصومها يختي الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة بصواب أخوها انصابت بجرح المصيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة موقع قبرها يعكس خبرها موقع قبرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة يا ناس من يوم انكسر ظل عزتي ظل عزتي ما ينعدم صاب الجرح الفاطمية فاطمة ماتت غريبة سقيفة ويتبع ظلمة لمية ظلمة لمية جرح الوصي وكبد الحسن والغاضرية والغاضرية ذبح الحسين وجثته ظلت رمية ظلت رمية عن بني العباس اش كثر جوري وأذية جوري وأذية ما جن وصل مصطفى حب أهل بيته نكرا وصيته يا وسف نكرا وصيته قلب واصحاب الجهل ساعة منيته نكرا وصيته يا وسف نكرا وصيته والأمة سرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة معصومها يختي الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة بصواب أخوها انصابت بجرح المصيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة قبرها يعكس خبرها موقع قبرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة من الزكية تورثت معصومة همها معصومة همها سنها والدبر ظالم هضمها ظالم هضمها من الأبو ومن الأخو هجرة حرمها بالغربة وبأصحاب خبر بدت حلمها بدت حلمها صعب